صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفروع التي ترتبط بمسألة النفر قبل زوال اليوم الحادي عشر، وذكرنا مجموعة فروع، بقي فرع لعله اتضح من خلال ما سبق ولكن نشير إليه. الفرع رقم ما أدري بعد الترقيم، السابع سادس، الفرع رقم ستة. لو فرض أن المكلف بات في منى الشطر الأول من الليل وخرج، عليكم السلام ورحمة الله، وخرج منها في الشطر الثاني، كأن ذهب إلى شقة السكن أو إلى المسجد الحرام أو غير ذلك، المهم أنه بات الشطر الأول من الليل في منى. السؤال هو أنه هل يلزمه أن يرجع إلى منى قبل الزوال أو يحق له أن يرجع بعد الزوال؟ إن الجواب قد اتضح من خلال ما سبق، لا يلزمه أن يرجع قبل الزوال. والوجه في ذلك هو أن النفر قبل الزوال لا يجوز، والمفروض أن هذا المكلف حينما خرج خرج في الليل بعد الشطر الأول، وكان قاصداً أن يرجع، فهو لا يصدق عليه عنوان النافر. وحينئذ لماذا يلزمه أن يرجع قبل الزوال ما دام لا يصدق على وجوده خارج منى عنوان النافر قبل الزوال؟ بل من حقه أن يرجع بعد الزوال ولا محذور في ذلك. وأريد أن ألفت النظر إلى شيء فني، وهو أن قائلا قد يقول لو رجعنا إلى الروايات نجد أنها عبرت بكلمة النافر، ولكن لا يحصل لنا جزم بأن المقصود من النافر هو الخروج بقصد ماذا؟ الترك الكلي، بل نحتمل أن المقصود هو أصل الخروج. أما قيد أن يكون بقصد الترك الكلي فهذا ليس بثابت، خصوصا وأن بعض الروايات عبرت إلى جنب النافر، عبرت بالخروج، فالتعبير بالنفر كما وقع في الروايات وقع أيضا التعبير بمن؟ بالخروج في رواية واحدة، بس الرواية ليست بيدي وإلا موجود، حافظها واحد من عندكم على أي حال، مو مهم، عبرت بالخروج إلى جنب النافر، وبالتالي يحتمل أن يكون هذا التعبير قرينة على كون المقصود هو من النافر هو مطلق الخروج، ربما يختلج في الذهن هذا الإشكال، فكيف الجواب؟ الجواب نحن لا نحتاج إلى جزم، هذه قضية صناعية وفنية، نحن لا نحتاج إلى جزم بكون المقصود من النافر هو المعنى الذي أشرنا إليه، يعني الخروج بقصد الترك الكلي، بل يكفينا في الوصول إلى النتيجة التي أردناها، يكفينا الشك والإجمال. يعني لو عادت كلمة النافر مجملة لا يدرى أن المقصود منها مطلق الخروج أو حصة خاصة عن الخروج بقصد الترك الكلي، لو عادت مجملة يكفينا هذا المقدار في الوصول إلى النتيجة التي أردناها. إذ بالتالي إذا كان الخروج بقصد الترك الكلي فهو محرم جزما، لأنه يصدق عليه النفر على كلا التفسيرين والاحتمالين إذا كان قبل الزوال. وإذا كان الخروج لا بقصد الترك الكلي فنشك في أصل حرمته، إذ أن حرمته هي التي تحتاج إلى إثبات، ومقتضى أصل البراءة عدم الحرمة. إذن انتهينا إلى نفس النتيجة بلا حاجة إلى إتعاب النفس. أكرر هذا المطلب. نحن فيما سبق كنا نقول إن المقصود من النافر هو الترك الكلي، نفر يعني ترك منا، نفر من منا يعني ترك ماذا؟ تركا كليا. الآن لو تنزلنا فعلى هذا الأساس كنا نفصل ونقول من خرج من منى قبل الزوال بقصد الترك الكلي كان محرما ذلك في حقه، أما إذا خرج لا بقصد الترك الكلي فذلك ليس بمحرم عليه. هيك كنا نقول. الآن نبذ هذه النتيجة التي ذكرناها يمكن الوصول إليها لو تنزلنا وقلنا أن كلمة النافر مجملة، إذ بالتالي يلزم الرجوع ماذا؟ المن عند فرض الإجمال يكون المن نرجع إلى مقتضى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو البراءة، حيث نقول هكذا هذا لما يريد يخرج قبل الزواج لو يخرج بقصد الترك الكلي فهذا محرم جزما على كلا الاحتمالين، لو يخرج بقصد ماذا؟ العودة، فهذا نشك هل هو نفر قبل الزوال أو لا، لأن المنهي عنه هو النفر قبل الزوال، ونشك شك في المفهوم هذا دوران أمر المفهوم بين السعة والضيق، هل مفهوم النفر وسيع يشمل حتى حالة الخروج من منى لا بقصد النفر الترك الكلي، هل وسيع أو لا؟ وشك في سعة المفهوم، وفي مورد الشك في سعة المفهوم نرجع إلى أصل البراءة في مورد الشك، وهنا ماذا نرجع إلى الأصل يعني، وهنا نرجع إلى البراءة. إذن على هذا الأساس النتيجة هي نفس النتيجة، وهذا استدراك ينبغي الالتفات إليه. طبيعة هذا المطلب هو ينبغي أن يذكر ماذا في بداية بحثنا، لكن على أي حال هذا استدراك ينبغي ضمه. جيد.
يتكلم عنه على قضية النظر العفو عندما نظر من هذا خرج يرى أنه إذا كان من هذه الإشارات تدل على أنه خرج ولم يعد وإن كان قاصد العرض فهو قد خرج.
لا العرف يعني رأسا همات ما يحكم، وإنما يشوفه هو هذا صاحبنا يشوفه إذا كان ماذا يلاحظ يعني قصده همات، مو أنه شيء يسمونه. إذا قال الله وياكم في أمان الله إيه مثل ما تقول هذا قال هو الله وياكم في أمان الله شيء، هي هذا معناه شنو؟ أما إذا قال شوي ونب الله هذا يقول له هم ما تنفر أول الكلام أول الكلام عد. إذا قرائن أكو على أنه قاصد هذا معناه قاصد الترك الكلي. أنا إذا أقول العرف مو رأسا ماذا
المقصود يا شيخ؟ أنا من البداية فصل بين المقصود بين القصد وبين النظر العرفي، أيهما يعتبر هذا أو هذا؟
أنا إذا أقول لك النظر العرفي مو مثل ما تقول العرف رأسا ماذا ما يقول هذا نفر وما يجوز، ينظر إلى قصده يلاحظ. إذا شاف إنسان شنو لا أبالي بالدين إيه صحيح، مثل ما تقول هو نفس كونه لا أبالي بالدين هو قرين على أنه صاحبنا ماذا خرج خروجا كليا، فرأسا يقولون هذا نفر. أما إذا كان لا مو بهذا الشكل أول الكلام منو قال بالنظر العرفي وقال نفر لا أسلم ذلك. زين جيد هذا المطلب انتهينا من المسألة الجديدة. قال قدس سره مسألة 426 ما نصه؟ إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك وإن لم يمكنه فارزة وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحواط. تتضمن المسألة المذكورة فرعين، الأول لو فرض أن المكلف كان خروج من منى ولكن لشدة الزحام بقي في منى إلى أن غربت الشمس، فهل يلزمه البقاء أو لا؟ نعم يلزمه البقاء فيما إذا لم يكن البقاء حرجيا عليه. والفرع الثاني إذا كان البقاء حرجيا عليه وجاز له الخروج هل عليه شاة؟ محرج البقاء حرجي، رجال شايب كبير كبير السن أو حرم كبير وما تتمكن صعب عليه صعب فحرج، هل يلزم الشاة أو لا؟ نعم الأحوط وجوبا ذلك. أما بالنسبة إلى الفرع الأول وهو أنه يلزمه البقاء ما دام ليس حرجيا فهو حكم على طبق القاعدة بلا حاجة إلى نص خاص، إذ بالتالي أدركه المساء وهو في منى ويصدق هذا بعد، فيجب عليه المبيت ليلة 13. هذا إذا لم يكن حرجيا. وأما إذا كان حرجيا فلأجل قاعدة نفي الحرج أعني المستند إلى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. بلي لا لا فرع أول على أنه إذا غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه أن هو في متيئ ماذا للخروج ململم غرابة وقاعد يريد يطلع لكن الزحام شديد وما يتمكن يطلع. ففي مثل هذه الحالة إذا غربت الشمس أو أدركه المساء هل يجب البقاء عليه أو لا يجب؟ نعم يجب البقاء عليه. ها؟ لا قصدي القاعدة إطلاق النص هذا قصدي واضح مقصود للقاعدة يعني المستفادة من النص من أدركه هذا مقصودكم يعني من أدركه المساء هذا قصدي من القاعدة ماذا؟ القاعدة المستفادة من النص ومقصودي ماذا؟ بس إذا هذا قل لي إطلاق النص أبدل تعبيري خاف موهم إذا موهم شيل القاعدة خلي لي إطلاق النص. أما إذا فرض أنه كان حرجيا عليه وطبيعي بعد لقاعدتنا في الحرج لا يلزمه البقاء ككل حكم حرجي يرتفع بمن القاعدة بقاعدتنا في الحرج هذا مطلب واضح ولا غبار عليه. بيد أن العلامة في التذكرة فصل وقال تارة يفترض أن الشخص جمع وسائله وهيأها ووضعها على الراحلة وهو في أثناء الخروج قاعد يطلع بعد من منى وأدركه المساء وأخرى يفترض على أنه ليس في طريق الخروج وإنما بعد يهيئ ماذا وسائله ما أدري يدور على ذيك الحاجة وهاي الحاجة ويخلي هاي الحاجة على الدابة وبالأثناء شنو بس بعد ما مشى بعد هو منوخ بمكان لم يخرج لم يكن في طريق الخروج في حالة الخروج وأدركه المساء في الحالة الأولى يعني إذا قاعد يمشي وبالأثناء أدركه المساء وهو بعد في منى قال لا يجب عليه البقاء لمشقة الحط والرافع يعني إن شاء الله واضح المقصود يعني تعال غرابك نزلهن دور الأخ إذا في تقول له تعال بات يعني نزل غرابك ماذا وبعدين همات ما عايش إنه هاي لمشقة. وأما إذا فرض أنه لا ليس في طريق الخروج كان مشغولا بتهيئة وسائله وهذا نعم يلزمه البقاء ونص عبارته هذه في الجزء الثامن صفحة 374 ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها فالأقرب عدم وجوب المبيت لمشقة الرفع والحط. فارزة ينقطة ولو كان مشغولا يعني أما لو كان هذا العدل ولو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالأقرب لزوم المقام. انتهى ما أفاده قدس سره. والإشكال عليه واضح من جهتين الأولى إن التفرقة بين الحالتين للتعليل المذكور مرفوضة إذ لعله هو كان مشغولا بتهيئة أسبابه ووضع نصفها مثلا مثلا. فهنا أيضا يلزم مشقة الرفع والحط وبالحضر النصف، بل لعل مشقة هذا أكثر من مشقة ذاك، لأن ذاك مثلا ماذا ذاك؟ ذاك الذي كلهن شنو وضعهن على الدابة وأثناء الخروج، لعل أسبابه ووسائله وقليلة وخفائف، فما أكو فرد مشقة ماذا للرفع والحط، بينما هذا نصف. فإذا إذا أردنا أن نتماشى مع هذه النكتة التي ذكرها، فينبغي ماذا؟ عدم التفرقة بين الموردين، أو لا أقل، أو لا أقل، وهذا أجدر، جعل المدار عليها. يعني نقول على أنه متى ما كان عليه مشقة في الرفع والحاط فيجوز له ألا يبيت في منى، ومتى ما لم تكن له عليه مشقة فيلزمه المبيت، من دون تفرقة بين أنه وضعها وهو في أثناء الخروج أم لم يكن في أثناء الخروج أو لم يضعها بالكامل. فالمدار نجعله على هذه النقطة، لا أنه نجعله عليه من المدار على ما أفاده من أنه في أثناء الخروج أو أنه ليس في أثناء الخروج. هذا أولا ما يعني ما يعرف يحكي هندي، هو شنو ما يعرف يحكي، شنو قاعد يقول هو؟ ماذا إذا بأثناء الخروج لا يبقى؟ وقول إذا كان هذا واضح، هذا يعني شنو هاي؟ بعد ما أنا وضحته ترى، صدقوني بعد ما أنا وضحته ماذا، ولا قبل ما أوضح له هو ذاك يفهم من عده، والأمر سهل. بس زين أقول هذا. والثانية والقضية الثانية أنه هذه النكتة التي ذكرها لا تصلح تعليلا، أي مشقة الرفع والحط، فإن هذا شيء جديد نسمعه في الفقه، وهو أقرب إلى فقه غيرنا من فقهنا. هل أتمم أدري فضلي، ولعل شدة ماذا مطالسته وكذا سبب هذا المعنى، يعني فقه الغير هو يراجعه كثيرا أثر عليه هذا التأثير. إن المناسبة جعل المدار على الحرج، فبالتالي يعلل بمسألة ماذا؟ الحرج، هل يلزم الحرج في ذلك أو لا؟ ربما تكون مشقة، لكن المشقة لا تبلغ درجة ماذا؟ الحرج. فهذا يلزم ملاحظته، وبالتالي أيضا يلزم أن نلاحظ الأشخاص، نفصل بين الأشخاص ونقول من لزم في حقه الحرج يجوز له البقاء، من لا يلزم في حقه الحرج يلزم. فإذا مناقشتان، الأولى تكرار ما عندي فرد شيء، جعل المدار عليما على تفرق بالشكل الذي ذكره بين الحالتين لا وجه له، وثانيا المناسب جعل النكتة هي الحرج لا ما أشار إليه، ولعله إن شاء الله يقصد هو ذلك. ولكن بالتالي ينبغي أن تصاغ العبارة هكذا، ينبغي أن يصاغ المطلب ماذا؟ هكذا، إذا فرض أنه يلزم الحرج عليه فلا يلزمه المبيت، سواء فرض أنه في طريق الخروج أم لم يكن في طريق الخروج، وإذا لم يلزم عليه الحرج فيلزمه أيضا المبيت من دون تفرقة بين الحالتين، والأمر سهل. هذا بالنسبة إلى الفرع الثاني الأول، وأما الفرع الثاني أعني الكفارة، فيما إذا فرض أنه كان المبيت ماذا؟ حرجيا. فإنه إذا لم يكن حرجيا يلزمه ماذا؟ المبيت كما قلنا. أما إذا كان حرجيا فالمبيت ليس بلازم، فيأتي السؤال هل تلزمه الشاة أو لا؟ قد يقال نعم تلزمه الشاة باعتبار إطلاق النص، فإن النص دل على أنه من أدركه من لم يبت في منى يلزمه ذلك، ولم يفصل بينما إذا كان هناك حرج أو لم يكن حرج. وإلى هذا ذهب صاحب الجواهر قدس سره. ها؟ إيه هو سدخلوني هو أيضا قولا يعني بعبارة أخرى، هذا رأي ماذا؟ هذا رأي بهذا الشكل. بل فإنه ذكر في الجواهري ما نصه في الجزء 20 صفحة 6: ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي ما صرح به بعضهم من عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والناس والمضطر وغيرهم على إشكال في الأخير إلى آخره. إنه قدس سره نصب إلى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين المضطر وغيره، ولكن يمكن أن يقال لوجهين لا يجب على المعذور وعلى صاحب الحرج لا يجب عليه الكفارة. الأول القصور في المقتضي، بمعنى أن ما دل على وجوب الشاة لا يشمل مثل هذا الذي هو معذور. ونذكر مثالا أو مثالين لروايات الكفارة، كفارة الشاة، من قبيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات بها، أتاها يعني لمن أتاها؟ مكة. إن أتاها نهارا فبات بها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. جزء 14 من الوسائل صفحة 249 باب واحد من أبواب العود إلى منى، الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة، خلي نقاط، فقال عليه السلام: عليه دم، خلي نقاط، الحديث رقم 5 من نفس المصدر. إنه يمكن أن يقال بأن المنصرف من هاتين الروايتين هو من لم يكن معذورا، فإنه لو كان معذورا كان من المناسب للسائل، لأن هنا سؤال من السائل وليس ابتداء الكلام من الإمام، يسلط الأضواء ويقول هو معذور من المبيت لا يمكنه المبيت. إن عدم تسليط الأضواء على ذلك من قبل السائل يمكن أن يفهم منه أن نظره متوجه إلى حالة عدم العذر، فالرواية منصرفة عن حالة وجود فالروايات منصرفة عن حالة وجود العذر، هذا أولا. وثانيا عن المانع، ها أنا قلت لقصور المقتضي ووجود المانع، أما قصور المقتضي فهذا، وأما وجود المانع هكذا عبر، فباعتبار أنه حتى لو سلمنا وجود الإطلاق فيها يبقى عندنا حديث رفع الاضطرار، رفع عن أمتي، وهذا باقي عندنا، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وهذا مضطر إلى عدم المبيت لفرض أنه حرجي في حقه، فيكون مرفوعا، والمرفوع حينئذ ماذا؟ ليس خصوص ماذا؟ العقوبة، بل ما يترتب عليه الذي هو نحو من العقوبة، أعني دمشا. فإذا على هذا الأساس يمكن أن يقال لا تجب الشاة للقصور في المقتضي ولوجود المانع، ولكن الاحتياط ولو لأجل النكتة التي أفادها صاحب الجواهر لإطلاق الفتوى، الاحتياط شيء حسن. فإذا ولعله لأجل ذلك ذهب السيد الماتن إلى الاحتياط، يبقى في نهاية المسألة أشير إلى هذه القضية، وهي أنه من المناسب لو كتبنا مناسك جديدة نحذف هذه، شنو رأيكم؟ نحذف هذه المسألة أو لا؟ كلها نحذفها لو تهيأ، فإنها مسألة عادة لا تتحقق في أزمنتنا الأخيرة، هذه في أزمنتنا، يعني الطلعة من منى ما أسمعنا فرد مرة على أنه هوس في الطريق ماذا، بحيث يدركه المساء وهو بعد في من؟ وهو بعد في، بل في الطريق يبقى بعد خروجه من منى، يعني في الطريق بين منى وبين شنو؟ مكة. هذا يصير. أما أنه داخل منى بعد، هذه عادة مسألة ماذا؟ ليست ابتلائية في زماننا، فإذا تعود هي مسألة علمية لا أكثر، فالمناسب على هذا الأساس حذفها من الأساس. اللهم صل على محمد وآل محمد.